أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فينتفعون به وأن يقينا شر أنفسنا أن يغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ناخذ بعض الاسئله بين يدي هذه البدايه. ويلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف المسائل معرفة عظيمة ويدرسها نظريا، لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير، فهل من نصيحة وتذكير بأهمية أخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه إلى آخره؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والعلم لا بد أن يكون مؤثرا على صاحبه، وخاصة في أمرين: الأول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاق له جل وعلا الإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح، وأنواع العبادات المختلفة، ثم أن يعطي الخلق حقوقه. وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، لهذا فإن العلم إذا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده وإلى أدنى الاستغفار، وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق في الأخلاق الحسنة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالق المؤمن إخوانه بخلق الحسن، فقال: وخالق الله وخالق الناس بخلق الحسن، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك، لأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به، في البشر عند اللقاء وسرور الوجه ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إخفاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس، وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك، كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة المتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات، ومنها صفات متعلقة بالخلق: كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه، لأن العلم له ثمرة، ثمرة في الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق بتعليمهم بدعوتهم بحب الخير لهم بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤدوه إليه. ولا شك أن المرء طالب العلم إذا علم ذلك فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته، فهو الناس عنده فضل، يعني هو متطبع بطبيعة يعني طبع عليها، وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها فيها، لا يعذر صاحبها يعني يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالشريعة، أن يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي لابد أن يكون لها فرق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع، وجاء أيضا من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. إذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاتك علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم مع عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأشياء. هذا الأعرابي يناديه يا محمد ويجذب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يجذبه من خلف، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. لا شك أن العلم له أثر، لهذا ينبغي علينا جميعا وفي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن، متخلقين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن خصص يستغفر الله جل وعلا. يقول: ما حكم الاستفادة من بطاقة فيزا وماستر كارد في المشاريع الخيرية، وذلك لأن بها خصم 50% أحيانا أو أقل أو أكثر، مع محاولة تشديد الخصوم أولا لأول لكي لا يحصل للبنك أي فائدة؟ ما أدري هل الصورة صحيحة، تصدق أن فيزا يعطى عليها خصم 50%؟ ما أظن هذا، لكن هي أنواع بطاقة فيزا وماستر كارد أنواع، ومنها ما هو بطاقة ائتمان هذه يدخل في العقد الربا، أو أنه إذا تأخر لا بد أن يسدد بفائدة، ومنها بطاقة دفع وهي التي تخصم مثلا إذا كان الحساب يخصم من حسابه فورا، وإذا لم يكن عند الحساب تبقى في ذمته حتى يسدد قرض الحسن. فإذا كانت من النوع الثاني فهذا لا بأس بها، وإذا كانت من النوع الأول فأيضا فيها تفصيل، لكن المؤلم لا يدخل في عقود كاملة على ربا، لكن نحتاج إلى ذلك كما في حالات تقع المسلمين في مثل أمريكا وغير ذلك، ما عندهم إلا من النوع الائتماني، فقد يجوز لهم ذلك في بعض الشروط إذا سألوا عن ذلك. لكن استعمال بطاقة فيزا ونحوها إذا كان المقصود منها نوع الدفع، يعني بطاقة الدفع الفوري أو التي ليست ائتمانية، يعني ما يدخل فيها أرباح إذا لم يسدد تضاعف عليها ويبدأ من قرض وسمى فائدة عليه، فالنوع هذا لا بأس به. أما إذا كان القرض يعني إذا ما سدد يبدأ القرض وفائدة عليه، يعني يكون المبلغ مثلا قام عليه 10,000 نقولون سددها بعد شهر، ما سدد يبدأ حساب الفوائد، فهذه ربوية. أما إذا كان لم يسدد يقال يبقى في ذمتك سددها أو يقسم من الحساب مباشرة، فهذا جائز بعد دراسة الموضوع. نستجيب لهذا. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر إذ الله تعالى بخلقه، لم يطلع على ذلك ملك، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق من نظر بذلك ريعة الركبان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل السبب من ذلك نظرا وفكرا ووجبه. فإن الله تعالى روى علم القرع عن أمامه ورهان عن مامه كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن فعل لما فعل فقد ردهم الكتاب، وقد ردهم الكتاب كان من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين. قال الإمام أبو جعفر عن ابن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: أصبحت بذكر الله تعالى في الغيب لم يبلغ على ذاك لكم مرا ولا مرسل وتعمت قول وفي ذلك بيعة الخزان لم يحرم وضج الصغيان حذرا من النعي من ذلك وانوفرا واسودا فإن الله تعالى قال لمن رجع من آله وجاء مع مرام الحالة في كبره لأسأل عما يشعرهم يسألون فمن لك أمر عن فقد رجعكم أجساء ومرجع حرما في كبره كان من ذلك.
الحمد لله. وبعد فهذه مثلا الله سبحانه وتعالى لا القدر مع عدم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه. وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل فيه ولكن نعيد المسائل من أولها حتى يرتبط الموضوع ببعد العهد بما سبق. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني بقوله أصل القدر سر الله يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتب قدره على وجه التفصيل لأحد، بل هذا علمه علم الله جل وعلا. هذا قال اعلى لم يطلع على ذلك بل المفرط ولا بليل محسن. واذا كان ذلك الله اهل المفرط لم يطلع على القدر ذوي التفصيل، وكذلك الانبياء المرسلون الذين هم اصغر عباد الله لم يطلع على ذلك على وجه التفصيل، فان تعمق ونظر في ذلك ذريعه للخلافات وذريعه للخلافات يعني مرسله وسائله لأن الله منع العباد أبدا ولم يأمرهم بالإصلاح ولا بالحكم فيه. إذا كان الصفر لم يدق له على علم ولا يصير عليه فإذا الباب يغلق فإذا لا تعاون كشف القدر. معنى كشف القدر ما ذهبوا في جمل بأن لم يحرم من علم مما كثير استقبل لم يرى على من الأشياء فنرى الليل وقرا الحكمه وقرات بما على ذلك من فضلك وبما قدرت وما وفقها وما قدر ذلك وما حال في غيره. فان الله سبحانه طوعا من قدر عن العالمين ومع ذلك نعم عن قبله على ذلك لما تعرفه من الحكم. فاذا بين ذلك فايمان بقدر الله جل وعلا ايمان بما ذهب به المنقوص من تفصيل ما يجب علينا ان نؤمن به. ثم إيمان بالإيمان وحكم الإيمان لأن كل شيء له بتقدير الله جل وعلا. فالأمر كان الإيمان بالإيمان بالخير والأركان أن نؤمن بأن ما قدر بأن ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله جل وعلا لدفع الأشياء في إبلاده دون تقدير من الله تعيد الحاجة الحكيمة وحكمة الله جل وجل من أعمها وكذا وقراها وراءها لم يحصل شيء لا يحصل شيء إلا بكل بإذنه الكون. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكر هذا ركن الإيمان. ما يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء مقدرها الله جل وعلا فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر. فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك. إذا جاءه الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم وعموم خلق الله جل وعلا للأشياء بما ذلك طاعة المطير ومحية العرض لأنه عموم مريئة الله جل وعلا وأن مريئة العرض في هذه الأشياء بل لأن مريئة الله جل وعلا أن ذلك هو التفصيل يكون ذلك من أعلم الواحد لأن العلماء الذي لا يدل على الإلقان به دخل قرار رحم قوي وقد جلس هذا الأمر في قصده إلى مهال السيادة والظروف تنوع ودعني أفصل لك المدعي لها مجد الخصيص أما تبقى ذكره لك في ظروف سابعة قبل الوصفية وصدور الوقت في لحظة مجد العلم أنا سابعة مصحوحة. في فعل وحد وحد في اللغة من أنا ترتيبي اللي هنا عاوز من معه ترتيبي اللي هنا عاوز من معه إتحاب قد تركض أو تقول هذا الأمر كذا وكذا إذا أصبحت أن هنا الحمى الحياة الواحد إذن الخلق في فعل معنى الظهور يدخل فيه الفعل يدخل فيه الحلال المليك ويدخل فيه الحلم فيدخل فيه الحلم بحكمة الحقيق مقصر أما إذا الحلال يمنع أربعة أفلا يمنع الحلم والسبب السبب وأمين الله جل وعلا وهو أمور ونور ألف الجل وعلا لهذا أربعة أفلا تعجب لأن الضرب هو أي وعاء لحي القبر روحيها وكافره إلا مرحبه وعوه مهلته بما خلعه وأخذ وعلى للأشياء كلها. وهذا في الواقع التعريف من باب ليس حدا يعني على صناعة الحدود ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان في القدر الأربعة وليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في الفرق ما بين القضاء والقدر. القدر مر بك تعريفه، وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء، وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل وقد يكون إنهاء خبر. لهذا الشرح تنوع معنى القضاء كعدد المعاني. الأول ما جاء في القرآن أن القضاء في حقوق معنى تتقيها كما قال رسولها بما تقرا وقال لم نقضينا الا بالموت. ويكون القضاء في معنى الوحي وكان الا عدي الله الا عدي في بلاء وقضينا عيسى قضى احلى يعود انهاء الخط في الوحي كما قال جل وعلا كما قال جل وعلا وقضينا عيسى بان تقضى عيسى بدل كنا في الارض الموت يعني وحي في بلاء وعنا فقائم جولة قضينا إلى أخر أنذر على بطوع مسيح وقائم لي أحنا لي أنحنا إليه لا حظ الوحي ثالث والرابع كان عاقب في القرآن القضاء من ربع يقول إنما القضاء كن قضاء في مناسبة كما قال جل وعلا قضاء من أحنا قضاء في توحيد يمين قبلها وقال البعيعة وهنا الفلوس من أغلينا لأن الله إلى الوقت فهذا لم عمله أنه من منه قال إن فيها يقول لي لهذا ما قال يوم الحجل إن الله وطر في من الوحي إن الله في من الوحي تعد من الله أن معه الله فلا يجب أن أصدرت قد والله أصدر إليه تحت هذا جمع من الوحي في يتم سبب هذه فلما يجب أن أصدر أي لأن أصدر أن قضي الأمر الذي فيه كالتبتيان يعني انتهى تقضي ما أنت حاط يعني احكم بما شئت وأنهي الأمر على أي وجه شئت. فإذا يكون القضاء هو إنهاء القدر. وهذا يتبين بأن مراتب القدر الأربعة التي سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم والفهم ولهذا أن هذا هو القدر. ولهذا إذا هو يقول البشر من جهة العموم والعموم فيها فإنه يجب يكون قضاء يكون قضاء من هذا الجوار والحذر وقال الله جل وعلا ان من ربنا الله الأدلة في هاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله جل وعلا، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله. وقوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا كل شيء تحرك في ذلك لا يعني الله سبحانه وتعالى. ادعو
أنا أسمعك وتكتب وتغلط. المسألة الرابعة في منشأ الضلال في القدر. منشأ الضلال في القدر يرجع إلى عدة أسباب. أما السبب الأول فهو منشأ الضلال الفرق الجبرية والقدرية، ومنشأهم منشأ ضلالهم ومخالفتهم لهدي الصحابة أو لما دلت عليه النصوص في ذلك هو قياس أفعال الله جل وعلا وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق، يجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله جل وعلا، وما كان مذموما في الخلق سيكون مذموما في فعل الله جل وعلا. فعندهم ان العدل محمود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق في حق الله جل وعلا، فما اقتضى العدل في المخلوق فعله لله، وما اقتضى الظلم في المخلوق فعله تعالى. خلق الله جل وعلا لمعصية العاصي والكفر الكافر جعل ذلك ظلما، لأنه في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به، فهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم. فيقولون إذن ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في الله، وما كان ظلما في الإنسان فهو ظلم في الله، لأن تعريف العدل والظلم في النصوص بما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي، وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. السبب الثاني عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحد، فما نفي مما لم يرد الله جل وعلا شرعا جعلوه منفيا كونا. الله جل وعلا لم يرد الكفر فجعلوه جل وعلا لم يشاء الكفر، لأن الإرادة عندهم قسم واحد. لم يرد المعصية فجعلوه لم يشاء المعصية، لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشاء الكبيرة. والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. الإرادة الكونية هي المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله جل وعلا. المذهب في الآن في التحسين والتقبيح، فيجعلون الأفعال التي تقع في الملكوت في ملكوت الله وتقدير الله جل وعلا للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا، وذلك لأن العقل عندهم أصل، فقالوا العقل يعمل في أفعال الله، فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا، وما قبحه العقل في أفعال الله جل وعلا وجب نفيه عن الله جل وعلا. وهذه هي المسألة المشهورة في التحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول وبالفقه يعني التكليف، ولها صلة أيضا بمبحث القضاء والقدر. منشأ الضلال أيضا هو الرابع أو من أسباب نشأة الضلال في ذلك الدخول في أفعال الله جل وعلا وعدم التسليم لمراد الله جل وعلا، يعني الخوف في أفعال الله سبحانه وتعالى. والخوف في أفعال الله جل وعلا كما ذكر لك الطحاوي في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأن معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر، هذا لا يمكن. سلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم، لأن هذا سلمه الحرمان، فتصل إلى أن تكون محروما. وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه أو قماله فذا طغى وجاوز حده، حده أن يتعب من المقريب لا لم يعرف لا لم يعلم من أن يبعث ممكين فيه العلم. والعلم يتفاوت فيه الناس، والله جل وعلا يعلم ما يوافق حكمته جل وعلا. الحكمة أين هي؟ ما يريده الله جل وعلا من الابتلاء في خلقه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له، يعني ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذلك. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. ولهذا قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال العجز عن الإدراك إدراك. لما إدراكات الذكي غير إدراكات البني، فإذا اعترض البني على الذكي لأن هذا الشيء ليس كذلك، لأن هذا ما يعقل وهذا ما يقل، فيكون هذا اعتراض لا على عن العلم وإنما عن جهل، فيرد على صاحبه فيكون هو المحروم. مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. الكفار من النصارى أول ما اخترعها المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع الأمر إلى أن في بعض مخترعات الكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه، وذلك لأن فيه عجز عن إدراك حقيقته، فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. وهذا إذا كان في المخلوق، فالله جل وعلا له العلم الكامل وله العلم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم الأشياء على تفاصيلها، والإنسان علمه قليلا. إذا خاضت القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترض لأنه لا يعلم، وإذا اعترض على الله جل وعلا فإنه سيخذل ويحرم ويخيف ويخذل ويضل الطريق، كما حصل أن هناك كثيرا ضلوا بسبب هذا. هذا ممكن أن فهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. المسألة الخامسة أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين. أما الأولى فهم القدرية، وأما الثانية فهم الجبرية. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض المراتب القدر التي ذكرنا لها. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. القدرية فرق يجمعهم أو يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله جل وعلا السابق، فيقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. وفعلا كفرهم السلف وكفرهم الصحابة ابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، والله جل وعلا ذكر علما، فمعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به حكموا وإن جحدوه كفروا. وهذه الفرقة جحدت ولا يعرف أنها عطلت وارثا في العصور المتأخرة. أما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة المعتزلة والشيعة وأظهرهم الزيدية ومن نحو أولئك، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما، وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. وهذه الفرقة باقية هنا نروج الآن، أبو الفرق هذه الزيدية والظاهرة، والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين، فهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض شبههم والرد عليها بإذن الله تعالى. أيضا من غلاة لكن السنبو أخير أقرأ سبحة حسنة في مقيلة وأقرأ بسخد البحث لأن هذا أقرأ ولا بيع خلال يسوى الحمد والسلع يقنع إما أقرأ بإذن الله مجبورا وصام مجبورا وسرق مجبورا وغش مجبورا، ويقولون إن أفعال الله جل وعلا غير معللة، فقد يدخل الله جل وعلا إبليس الجنة وقد يدخل آدم النار، يعني من لازم مذهبه، فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يؤدب المطيع الصالح وقد يعطي وينعم الكافر الطاغوت. ليش؟ لأنه يقول هؤلاء فعلوا بغير اختيار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر هذا وأجبر هذا، فله أن يقلب الأمور لأن هذا ما فعل أصلا باختياره، نعوذ بالله من أقوال الظالم. أما الفرقة وهؤلاء يمثلهم يعني الجبرية يمثلهم قوات من الصلحاء في الزمن الأول ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضا بهذا القول جهل ومن تبعه، وأيضا قال به قوائد من غلاة الصوفية يرون أنه ليس لهم فعل البتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيه. الفرقة الثانية من الجبرية هم الشاعر تعليما له من اكثر في اسمته الى نفسه، وقالوا ان الانسان ليس مجبورا على كل حال، ولكن هو مجبور باطنا لا ظاهرا، يعني في الباطن مجبور لا يتحرك بارادته، ولكن في الظاهر تصرفاته بارادته فيحاسب على تصرفاته الظاهره. وأما الذي دفعه في الحقيقه فهو امر باطن مجبر عليه من الله جل وعلا. وهذا في الحقيقه قول بالجبر، ومشهور ان الشاعر جبريه، وبهذا لما عرض هذا الاعتراضات افترض على الأشعري في الحساب والعقاب والثواب، قال إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها، وكسبه لها من فعله، فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب، والله جل وعلا يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد يعني عمله فهو يحاسب على ما ظهر. وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة، فبهذا نظر أصحابه في تحريف الكسب، إيش معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر البعض. يقول إن الإنسان يفعل به وهو يفعل قطع 60 للخبزة أو تكسير العصا للحجر، فإذا ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا الإنسان، يقول إن الحجر تنكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب، يعني كسر الله الحجر لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه، يعني أن الحص الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب الحجر بضرب العصا، والعصا ليست لها خاصية الكسر كسر الحجر، والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا على الحقيقة ويكسر الحقيقة. لهذا سماه المختلف نفاس التعليل ونفاس الأسباب، يعني ليس ثم شيء ينتج شيئا، ليس ثم سببا، ليس ثم سبب ينتج مسببا، عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره. فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء، وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء أنزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به، يعني نفر به، هذا يفسرونه به عنده على كثير التفاسير فتنتبه له. إذا خلصوا من إلى أن الإنسان يكسب العمل، وتفسير الكسب كيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة، وخلاصتها أنه لا محصل لها وأنه مجبور لا مختار. ولهذا قال القائل في والحرام ناحية تأخذ الإلهام أجمل حربا ومحفظة أحضر أحضرون في جهة لا تفكر أو الناس له ثلاث استعمالات، أو الناس في الكسب لهم ثلاث أقوال، يعني بما ترى. أما الأول فإن الكسب عند الأشاعرة هذا وضحناه لك، والثاني كسب بمعنى العمل ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسبا له لأنه حق له، مثل ما تقول كسبت مثلا كذا من المال، لأنه شاهد عمل شيئا فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب، كذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في كتاب السنة، فمن استعمل الحديث في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولفظ كسب القرآن كثير، ذلك بما أو بما كسبت أنفسهم ونحو ذلك. فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجج فيه لأنه مهم، إلى كتاب ابن القيم شفاء الحالي. نغطي الأمر فالقسم نكتفي بهذا القدر لأجل عدم الإطالة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير حال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حق حمده وأثني عليه الخير كله، فله الحمد سبحانه على نعمه كثيرة، وله الشكر على ما تفضل به وأولى ومن تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعالى تعظيما له جل وعلا وتكبيرا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في كتاب القدر، كم ذكرنا من مسألة؟ في الخامسة، تفسير الكسب، آخر ما تكلمنا عليه تفسير الكسب عند الناس، ونجعلها مسألة مستقلة أحسن في السادسة. سنقول المسألة في تفسير الكسب. لفظ الكسب جاء في الكسب من أهل المال فسنة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال جل وعلا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا جاء مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله سبحانه لها ما كسبت يعني لها ما عملت، فالعمل هو الكسب. ودل على ذلك أنه جل وعلا قال ثم توفى كل نفس ما عملت، وفي الآية الأخرى ما كسب، فدل على أن الكسب هو العمل. والناس يعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر، وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث، كل فسر الكسب على حسب معتقده. ولهذا فسر القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن تابعهم، قالوا إن معنى الكف في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، فهو أن ترك فتنفع أنه كف إن خرجنا فإذا جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد، وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال، ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها. والجبرية كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية، الجبرية فسروا الكسب في أشياء كثيرة لا وفي عبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق، وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدن إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البحثني وفطرة النظام. فالكسب هذا فهمه لما اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جبر متوفر جبر باطن لا جبر ظاهرا، لما أخذ مذهبه وجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجا له، فقال الأعمال كسب. كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ قال الكسب عبارة عن تعلق القدرة بالحال أو غير ذلك من التفاسير، واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر، كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور. اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه كثير أكثر من 10 أوجه، وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف، فهذا فيه صعوبة الربط بينها، ولذلك الحديث من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل، والله جل وعلا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفرق ما بين الكسب والاكتساب، مع أن كثير من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني في الخير وعليها ما اكتسبت، فجعل الاكتساب فيه زيادة في المبنى لأن فيه نوع كلفة، فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان لموافقته لفطرته مع أنه تكليف، وأما الشر والردى والضلال فإنه مخالف لفطرته، لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض ذلك، لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه أن يتعب نفسه ويخالف فطرته في أن يأتي تلك الموبقات، لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كلفة ومشقة في ما يعمله المرء من الشر، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني من الشر، فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل. المسألة السابعة معنى خلق الله جل وعلا بفعل العبد وتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. قلنا إن الإنسان يوصل إلى الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة، ومع ذلك لا يقال إنه خلق فعله بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمله، وأما خلق الفعل فالله جل وعلا هو الذي خلق سبحانه وتعالى. وبيان ذلك في الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية والمعتزلة وأشباه هؤلاء، أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة، لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات لا يمكن له أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين. الصفة الأولى هي صفة القدرة الجاذبة، القدرة التامة، والصفة الثانية هي الإرادة الجاذبة. فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل، توجهت قدرته التامة يعني ليس بعاجز، وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد، توجهت الشيء فعمله، فيكون الفعل حدث بقدرة العبد وبإرادته، بقدرته التامة وبإرادته الجازمة. فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل، والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل. مثلا نسيان إلى المسجد للصلاة، شخص ما يستطيع أن يأتي إما لمرض أو لغير ذلك، فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده لا وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق الناس، وإرادة العبد صفة من صفاته لم يحدث إرادة نفسه ويختار الإرادة يعني أن يكون مريدا لنفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي خلق فيه القدرة وآلات القدرة وخلق فيه الإرادة وله الإرادة ومقتضيات الإرادة. فإذا ما نتج عن خلق الله جل وعلا في الأمرين فهو مخلوق لله جل وعلا، ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان، فنتج شيء عن خلق الله جل وعلا، فإذا هو مخلوق لما خلق الله، هو مخلوق لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل نتيجة للقدرة والإرادة. مثل النبات، أنزل الله جل وعلا من السماء ماء فأنبت به أزواجا من نبات سبع، الماء نزل، الأرض موجودة بالماء، بسبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات. فهل يقال إن النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين، باتفاق الناس. لما؟ لأنه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة، ونتيجة لنزول الماء على الأرض والتراب، والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعا. فكانت وهو مخلوق أن خلقه لما أخرى وهو مخلوق في الحكم كتب أنه سبب الجانب في ذلك أمام الغضب أو على الخطوة وهذا أول أقرأ أمام الوطن إذن لا ألقى ووعد كل الله حيث أهل هذا تطلب بإذن العبد إن يرن تطلب إلا حيث سعمى ولا أحر على غيره حيث أنا لله أنا وسيب أنا أضرب وسيب أن يظن لك أسمعات لا فعل وسيب أن لا تكتب فيه سلسة مالي لها من القدرة الجر لم تقف أن عن خارج إذا كلهذا من الأمعاء وإن أنا أروع على الله صلاة وقال الله يمانع صنع
الله
قلل حافظاه كل من الإنسان غيره فتبعى ورده هذا قبل اللحسان وإلي أنا عن أيه محمد والوراثي أنا في وطوفك أنا أحسن وطوفك أنا أجل الله لا ولا ذكر من عبد ونحن أجل أن هذا أسئلة فيها أنا أسلم العيد الذي إلى الله في مسألة والقصة فالله جل وعلا علق الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما شاء الله جل وعلا خلق الذي يشاءه سبحانه وتعالى أن يكون والذي يشاء الله جل وعلا أن لا يكون فإنه لا يكون إذا كان كذلك فإن حدوث البداية نتيجة لأشياء ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله ونحو ذلك فالله جل وعلا يوفق من يشاء ويخذل سبحانه وتعالى من يشاء ما معنى وفق وخذل وناقضتها بيهدي الله من يشاء ويضل من يشاء اذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فانه سيتبين لك بوضوح معنى ان الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى التوفيق عند أهل السنة والجماعة وإمداد الله جل وعلا بعونه إمداد الله جل وعلا العبد بعونه ويعني بإعانته وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه فإذا التوفيق فضل لأنه إعانة وأما الخذلان فهو سلب التوفيق وهو سلب الإعانة يعني التوفيق إعطاء من كرم وأما الخذلان فهو عدل وسلب لأن العبد أعطاه عدل أعطاه الصفات أعطاه ما به يحصل الهدى أعطاه الآلات يسر له أنزل عليه الكتب فلذلك هو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير بل يتركه ويفتح وهذا معنى أنه جل وعلا يخذل يعني لا يعين يترك العبد وشأنه ونفسه ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء لكن هناك أشياء ليست في يده هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها فهذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا لأن الإنسان مرتبط قدره بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير مثل مثلا أن يكون ذا أصحاب أو أن ييسر له أصحاب يعينونه على الخير مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن موجودة فيه خلقة خارجة عن اختياره وتصرفه. فالله جل وعلا يوفق بعض العباد بمعنى يعينه أي يسر يعينهم على الأمر الذي يريدونه إذا فتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك. إذا أراد فعل خير فعل أمر ما من الخير يسر الله جل وعلا له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير. وآخر لا حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعه لأنه لم يزود بوقاية بإعانة بتوفيق يمنعه من ذلك. فإذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا العباد وهداية الله جل وعلا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه. كونه جل وعلا أعان هذا هو بمشيئته. فإذا من يشاء الله يضلله إن من يشاء يضلله يعني يسلب عنه التوفيق فيخذله فينتج من ذلك أن الله جل وعلا خلق أو سلب عنه إعانته سلب عنه تسديده سلب عنه الأسباب أسباب الخير سلب عنه غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه. فإذا يكون ضالا ضلاله وبفعل نفسه لأنه وكل إلى نفسه لكن الله جل وعلا لم يمن على هذا بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال فيها عدل ومسألة الهداية فضل ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. فإذا نقول إن ربنا جل وعلا من على عباده المؤمنين فوفقهم أعان فسدهم هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير حبب لهم العلم حبب لهم الجهاد بحكمة حبب لهم الأمر والنهي حبب لهم أهل الخير إلى آخر حبب لهم كتاب مثل ما جاء. وهذا التوفيق درجات أيضا ففي البداية يكون فتح باب وبعض الناس إذا انفتح له باب التوفيق نفسه فيها خب فتنازعه للشر فيكون بين هذا وهذا. وآخر نفسه فيها خير فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه حتى يصل بسبب عمله أن الله جل وعلا ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه يعني وفق في سمعه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يصف بها ورجله التي يمشي بها على كل التوفيق مزيد إعانة في هذه الجوارح. الجوارح هذه هي التي عليها الشفاء والتي يحاسب العبد على ما صنعت جوارحه. إذن أقلاد لو على من شاء ليست جبرا وهداية الله جل وعلا من شاء سبحانه وتعالى ليس جبرا وإنما العبد عنده آلات فوطن بالتكليف وعنده الآلة. ولو كانت جبرا لصار في التكاليف بعث الرسل إنزال الكتب الأمر والنهي الجهاد لكان كل ذلك عبثا والله جل وعلا منزه عن العبث لأن العبث سلب الحكمة وشر والله جل وعلا الشر ليس إليه لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذا. الله سبحانه وتعالى منزه عن العبد يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف. كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريب الذي يقال له